الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قال القسم الثاني واجبات الصلاة وهي ثمانية. قال الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن، أي تكبيرات الانتقال، والصحيح فيها أنها واجبة. أما تكبيرة الإحرام هذا ذكرنا بأنها ركن لحديث علي بن أبي طالب، حديث الذي رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وتكبيرات الانتقال هذه واجبة على الراجح أيضا. قال الثاني: التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله، أي أن الإمام والمنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقول ذلك، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وهذه المسألة مختلف فيها على قولين، اختلف الجمهور مع الشافعي، فالشافعي يرى بأن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والشافعي يرجح، الإمام الألباني يرجح قول الشافعي على أنه أيضا الإمام والمأموم المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور إلى أن قول المأموم سمع الله لمن حمده لا يقولها. لما؟ لحديث أبي هريرة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإمام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. احتج الشافعي والشيخ الألباني بأصل الصلاة: صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا هذا كلام عام. قلنا نعم هذا كلام عام، ولكن خرج المأموم من هذا العام، خرج المأموم من هذا العام، خص بذلك، فقال له النبي عليه السلام: وإذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالراجح هو مذهب الجمهور بأن الإمام والمنفرد هم الذين يقولان إيه؟ سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. الثالث: التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجه الدلالة في الوجوب هنا إيه؟ فقولوا، من القول والفعل، أما الفعل مندرج تحت صلوا كما رأيتموني أصلي، وأما القول فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع: قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيارة على ثلاث وهي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلى، أي أن سبحان ربي العظيم، أي ذكر الركوع عموما، لأنه لا يقتصر في سبحان ربي العظيم، لأن عندنا أذكار أخرى في الركوع. ما هي؟ عندك حديث عائشة في صحيح مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وفي سجوده من قوله سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. وأيضا عند أحمد ومسلم والنسائي من حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أما سبحان ربي العظيم فهو حديث حذيفة عند أصحاب السنن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. أما يسن الزيادة على ثلاث، نعم يسن الزيادة على ثلاث، لكن الحديث الذي فيه يقول ثلاثا أو يقول عشر، الحديث الذي فيها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اختلف العلماء هل التسبيح في الركوع واجب أم أنه سنة. فذهب الإمام أحمد ومذهب ابن حزم إلى أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. وأنت عندك الأصل، ألا وهو يرد إلى الأصل هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام عائشة تحكي عنه أنه كان يفعل هكذا في ركوعه، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما نقلته عائشة يسمى فعلا مبين لمجمل واجب. فالراجح هو مذهب أحمد وأبو محمد بن حزم بالوجوب. قال الخامس، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وتسن الزيادة إلى ثلاث، كذا أيضا لا يحصر في السجود سبحان ربي الأعلى. السادس، قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة وتسن الزيادة إلى ثلاث أو إلى أكثر. حديث رب اغفر لي هو حديث حذيفة، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وذكر العدد هنا ليس مقصودا، يعني ليس المقصود تقييد العدد، إنما المقصود البيان. إذن المقصود هو الإيه؟ البيان ليس العدد. فلا يفهمن أحد بأن في بين السجدتين رب اغفر لي مرتين كما قال حذيفة، لا، إنما ذكر حذيفة العدد ليس للتقييد ولكن للبيان، أي يخبرك أن النبي كان يفعل هذا. واضح هذا؟ وأيضا كما في سنة أبي داود رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني. قال السابع، التشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة عبد الله بن مسعود كما في صحيح الإمام البخاري. الثامن، الجلوس للتشهد. طبعا احنا ذكرنا المسألة في بعد التشهد ما حكمه، واضح هذا في المسألة الماضية. ذكرنا ماذا؟ لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الوجوب من؟ ها؟ أحمد والشافعي قال بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد. يا جماعة دي صلاة، يعني هذه صلاة يا إخوان، هذه تحفظوها، دي صلاة، هذا دينكم أنتم، عجب، سبحان الله، هذه صلاة لو وجب تحفظها كاسمك كالماء، احفظها أكثر من اسمك، على الأقل اسمك لو نسيته لا ضير، واضح. أما هذه إذا نسيتها هذه فيها يعني نسأل الله السلامة تحت المشيئة قد يعاقب العبد عليه، مفهوم؟ هذه صلاة، يعني هذه الصلاة حينما تسأل فيها ده الأصل فيها أن أنت تحفظ كل مسألة فيها بدليلها. ولكن نسأل الله السلامة في هذا الزمان في ضياع الهمم، يعني حتى كمان في حفظ المسألة لا يحفظها، هذه صلاتك أنت، ماذا تقول بعد التشهد وماذا قال الشافعي وأحمد فيها، قال بالوجوب ولا قال بإيه ولا بالسنية، ومن اللي زي قال بالسنية ومن اللي قال بالوجوب، واضح؟ الشافعي وأحمد قال بالإيه؟ قال بوجوبها، صحيح ولا لا؟ طيب أما الجمهور قالوا إيه؟ قالوا بالسنية، ولا ينحصر الإيه؟ الذكر بعد التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أذكار أخرى ذكرناها في المحاضرة الماضية. الثامن، الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه، مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها. ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بالسجود السهو. إذن الواجبات إن تركت متعمدا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إذا تركها سهوا هذه لا تبطل الصلاة ولا تبطل الركعة، وإنما هذا عليه إيه؟ عليه أن يسجد سجود السهو على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. القسم الثالث، قال سنن الصلاة. والقسم الثالث من أفعال وأقوال من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل الصلاة بتركه، أي لا تبطل الصلاة، لا تكون باطلة بتركك إياها لا عمدا ولا سهوا، وإنما تكون مقصرا في ذلك. قال: وسنن الصلاة نوعان. النوع الأول سنن الأقوال، وهي كثيرة، منها الاستفتاح، فالاستفتاح سنة عند أحمد، وهو لا يذكر أصلا عند مالك، وهو واجب عند الصنعاني. واضح هذا؟ إذن الناس اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال بالوجوب وهذا مذهب الصنعاني، ومنهم من قال بأنها لا تذكر أصلا الاستعاذة وهذا مذهب مالك. اعرف ضبط مالك، مالك ليس عنده أي شيء بعد التكبير إلا الحمد لله رب العالمين، تبدأ الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فهمت هذا؟ لا استعاذة ولا بسملة ولا دعاء استفتاح مطلقا، ده ضابط مالك، افهم. واضح هذا الكلام؟ فمالك يقول في الاستفتاح لا تذكر أصلا، وأما الجماهير على استحباب دعاء الاستفتاح. طبعا مسألة قول الإمام مالك يعتذر له أنه ما رأى مثلا الأدلة التي فيها، لأن دعاية الاستفتاح هذه كثيرة جدا، واضح، وقد ذكرتها في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الفقه المقارن. وأقرب حديث أنتم تعرفونه حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هناك روايتان، رواية نقني من خطاياي، اغسلني من خطاياي، أو نقني من ذنوبي وخطاياي، أو اغسلني من ذنوبي وخطاياي. هذا حديث في الصحيحين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي، حديث عائشة سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عند أحمد وأبي داود، واضح. فكل هذه الأحاديث ترد على مذهب على مذهب المالكية. والصحيح وجوب دعاء الاستفتاح، أن دعاء الاستفتاح واجب، إذا نسيه العبد واجب عليه أن يجبره بسجود السهو. لما؟ للأصل، وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه واحدة. اثنين، في حديث رفاعة بن رافع المعروف بحديث المسيء صلاته خطأ، وإنما الصحيح أن يسمى بحديث تعليم الصلاة، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، وكذا في شرحه على صحيح البخاري. في رواية عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له الصحابي: قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلمني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم كبر، ثم أثني على الله عز وجل، ثم أقرأ بما تيسر من القرآن، ثم أثني على الله عز وجل. الثناء هنا هو دعاء الاستفتاح، لأنه أصلا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك سلطانك ولا إله غيرك، أهو ثناء ولا لا؟ هو ثناء. لذلك هذا الدعاء اعتمده جماهير أهل العلم، وهذا الذي كان يقوله عمر كما في رواية الأسود عن عمر أنه كان يقول هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، كما في مصنف ابن أبي شيبة، كان يفتح عمر في صلاته: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، واعتمده جماهير أهل العلم، والإمام أحمد هو الذي اعتمده في مذهبه. لما؟ لأن عمر وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وأكثر الصحابة كانوا يعتمدونه وكانوا يقولونه، واضح. فالصحيح أنه واجب، أذي فعله عليه الصلاة والسلام بالفعل المبين المجمل واجب، وأذي وهذا الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له الصحابي: قال والذي بعثك بالحق ليحسن غيره فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اثني على ربك، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. قال: سنن الأقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح، ذكرنا الاستفتاح على ثلاثة أقوال، والراجح الوجوب. قال: والتعوذ أي الاستعاذة. والتعوذ اختلف الناس فيه أيضا على عدة أقوال. طبعا أنت عندك مذهب مالك، مالك لا يقوله، وإنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين. القول الثاني وهو الاستحباب، وهذا مذهب إليه أحمد أيضا، وهو مذهب الشافعي. والقول الثالث بالوجوب، وهذا مذهب إليه أبو محمد بن حزم، ومذهب إليه الشوكاني في نيل الأوطار. والصحيح هو الوجوب، الصحيح هو الوجوب. لما؟ أولا للآية، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم، قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كلام عام يشمل قراءة القرآن خارج الصلاة وداخل الصلاة، واضح ده أولا. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعذ بالله إذا كبر واستفتح. عندك حديثان، عندك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، وعندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث جبير بن مطعم. حديث أحمد والترمذي حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر واستفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. حديث جبير بن مطعم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبير. هذا دعاء الاستفتاح أيضا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلة، اللي بيقولوه فين؟ الذي يكون في العيد، صوت العيد. هذا دعاء الاستفتاح أصلا. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واضح هذا؟ إذن عندك جبير بن مطعم وعندك أبي سعيد الخدري، إذن هذا الفعل يندرج تحت صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ اثنان الأمر به، الأمر به مسألة وجوب القرآن. الشوكاني قال كلمة جيدة جدا هنا، مسألة: هل يستعاذ في كل ركعة؟ هل نقول في كل ركعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ هنا الله عز وجل يقول: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو أنك في كل ركعة تقرأ قرآنا يندرج فيه إيه؟ يندرج فيه أمر الاستعاذة. واضح؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فأنت في الركعة الأولى قرأت القرآن فستستعذ، في الركعة الثانية ستقرأ قرآن، وفي الثالثة وفي الرابعة إلى آخره. إذن واجب عليك هنا إيه؟ أن تستعذ بهذه الإيه؟ بهذه الآية. الشوكاني أكثر انضباطا من ابن حزم في المسألة دي، قال: وإن كانت الآية عامة، شوف الاتباع بقى، ولكن السنة العملية لم ترد إلا في الركعة الأولى بعد الاستفتاح فقط. هو ده اللي احنا نتكلم فيه. القاعدة ايه؟ لا يجوز الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف. قال الشوكاني: والأحاديث التي ذكرت عن استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام كلها إنما ترد بعد دعاء الاستفتاح، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ في كل ركعة. لذلك شفت حديث أبي سعيد الخدري وحديث جبير بن مطعم. حديث أبي سعيد الخدري قال إيه؟ كان النبي إذا قام إلى الصلاة كبر ثم استفتح ثم إيه؟ ثم استعاذ. واضح؟ لم ينقل أنه كان يستعيذ في كل ركعة. فالصحيح وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفسي، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثانيا أن حكمها إيه؟ أن حكمها واجب، ليست من السنن. إذن الاستفتاح والتعوذ الراجح أنهما واجبتان. والبسملة أي أن البسملة أيضا سنة. والبسملة فرق بينها وبين التسمية، التسمية بسم الله، أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة اختلف الناس أيضا في أمر الصلاة بالجهر بها، هل يجهر بالبسملة في الصلاة؟ ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجهر في الصلاة بها، وذهب الشافعي إلى أنه يجهر في الصلاة بها. واضح؟ والأدلة كلها إنما تساعد الإمام مالك لا تساعد الشافعي رحمه الله تعالى. تتكلمش يا محمود. واضح؟ إذن المسألة على إيه؟ على قولين. القول الأول هو قول مالك، قول الثاني قول الشافعي. الأدلة تساعد الإمام مالك. لما؟ أولا عندك الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي وذكره أيضا عبد الله بن إمام أحمد في المسند من حديث أنس، قال أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يذكرونها، وفي رواية وما كانوا يجهرون بها. في رواية عبد الله بن الإمام أحمد من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يجهر بها، وصليت خلف أبو بكر وما كان يجهر بها، صليت خلف عمر وما كان يجهر بها، صليت خلف عثمان إلى آخره. واضح؟ قال شعبة أأنتم سألتم أنس عن هذا؟ قال نعم نحن سألناه عن هذا، نحن سألناه عن هذا. أنا ذكرت لك السند والقصة لشيء آخر سنذكره إن شاء الله. في رواية منصور ابن زازان عند النسائي ذكر هذا أيضا أنس رضي الله عنه. واضح؟ يبقى هنا أنس يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر وعثمان وإلى آخره ولا يجهر بها ولا يذكرها، ومحال أن يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بها وأنس يقول صليت خلف النبي أو بكر عمر عثمان، مفهوم؟ ثم لا يجهرون بها ولا يذكرونها وأنس لا يذكرها ولو مرة واحدة. كذا عبد الله بن مغفل، بل إن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه اعتمد أنها بدعة الجهر بالبسملة بدعة. هذا في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وما رأيت أحدا أبغض في الإسلام حدثا مثل أبي. يقول ما شفتش حد أبدا في صحابة رسول الله يبغض الحدث في الإسلام مثل أبي، أي البدعة. قال فسمعني أبي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي في صلاتي، فقال يا بني إياك والحدث، يا بني إياك وليه إياك والحدث، قال يا بني إياك والحدث، فإني صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان. واضح هذا؟ كمثل حديث إيه؟ حديث أنس وما كانوا يجهرون بها. وده في دليل على أن ترك النبي للشيء مع القدرة بدعة، ده ضيفه للمسألة دي، لأنه قال يا بني إياك وإياك والحدث. واضح هذا الكلام؟ إذن عندك أنس وده عندك عبد الله بن مغفل، بل إن عبد الله بن مغفل اعتمدها إيه؟ اعتمدها على أنها بدعة. واضح؟ ثالثا عندك حديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم تذكر لكان إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، فعلم أولا أنها لا تذكر في الصلاة لأنه قال قسمت الصلاة، ومن أسماء الفاتحة الصلاة، وسميت الفاتحة بالصلاة لأنها ركن فيها، لأنها ركن فيها، وهذا من باب ذكر الجزء وإرادة ذكر الكل وإرادة الجزء. واضح؟ ذكر الكل وإرادة الجزء. قسمت الصلاة، الصلاة فيها أشياء وأقوال وأفعال كثيرة، ولكن ذكر إيه؟ قيد بالفاتحة. فذكر الكل وإرادة الجزء يدل على وجوبه بل شدة وجوبه، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. يعني مثلا حينما يقول ابن عمر حفظت سجدتين عن رسول الله قبل الظهر وبعد الظهر، سجدتين يعني ركعتين، دل ذلك على إيه؟ أن السجود هنا إيه؟ السجود ركن. واضح هذا الكلام؟ طيب، يبقى هنا قال كسمت الصلاة بيني وبين عبد النصين فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، وهذا دليل أيضا للمالكية والإمام مالك على أن البسملة ليست من الفاتحة. مفهوم هذا؟ الدليل الرابع عندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد بدور الترمذي من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 30 آية، صورة من 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وفي رواية شفعت لصاحبها من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك. وباتفاق أهل العلم على أن سورة تبارك 30 آية، وليس منها إذن ليس منها البسملة. واضح؟ إذن لو كانت البسملة آية لكانت 31، مفهوم هذا الكلام؟ لكانت 31. إذن الشاهد هنا أنها ليست آية، أنها ليس لا تقرأ، لا تقرأ في الصلاة. طيب، الشافعي احتج قال بل تقرأ ويجهر بها في الصلاة. يجهر بها في الصلاة لماذا؟ قالوا لأن أنس سئل كما في سنن الدارقطني، قيل لأنس هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال إنك سألتني عن شيء لا أحفظه ولا أعرفه، لا أحفظه ولا أعرفه. يجاب عنه أولا أنه أن الحفظ والمعرفة ثابتة عن أنس، ثابتة عن أنس، وهذا في باب العلماء المصطلح باب من حدث ثم نسي، أي هل يؤخذ بما حدث أم يؤخذ بنسيانه؟ الجواب النسيان وارد عليه، أما ثقته وصدقه فهذا ثابت. فصدق أنس أنه يحدث، نعم. لذلك أنا أتذكر لما قلت لك رواية شعبة عن قتادة، لما قال شعبة لقتادة أأنتم سألتم أنس؟ قال إيه؟ نعم سألناه. قلت لك هنحتاجها هنا. يبقى هنا قتادة سأل إيه؟ سأل أنس، قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها إلى آخر الحديث. يبقى هنا باب من حدث ثم نسي، أيؤخذ بنسيانه أم يؤخذ ما حدث به؟ لا، النسيان وارد عليه، ممكن يمر سنين وتقول لي إنك قلت كذا وكذا، قلت لك ماذا؟ أنا ما قلت هذا الكلام، قد أنسى، صحيح. لكن إذا كان ثابتا بالسند الصحيح إليه، لا هذا إيه، خلاص انتهى أمره، واضح الكلام. أما النسيان فإيه؟ فقد يطرأ عليه، فقد يرد عليه، فإنه بشر، وإنما سمي الإنسان إنسانا من كثرة نسيانه. ولكن ثبت بالسند الصحيح إليه أنه قال إيه؟ أنه قال ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إن قال قائل إن الشافعي أيضا احتج بالحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس قال بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم قام متبسما، فقلنا ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال والكوثر نهر أعطنيه الله في الجنة، وهذا يسمى بالتفسير المباشر. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن جعلها النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ هنا آية. الجواب عنه من وجوه، أولا هذا خارج محل النزاع، نتكلم في أمر الصلاة، وهنا أنس يقول بينما كنا جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ليست في صلاة، إذن لا يحتج بالحديث في إيه؟ في أمر الصلاة. يبقى عندنا كلام أنس رضي الله عنه، واضح؟ وعندنا هنا أنس رضي الله عنه هو يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء إلى آخر الحديث. ده أولا. ثانيا، أن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أنه قال أنزلت علي سورة، ما قال أنزلت علي آيات. ما الفرق؟ لأن النبي كان لا يعرف فصل السورة إلا أن تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم كانت تنزل لفصل السور. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عباس ليس كلاما مني، إنما هو كلام ابن عباس في سنن أبي داود. قال ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح إليه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أهو وضحت المسألة. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنما هو لفصل الإيه؟ لفصل السور. يبقى وجود بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة في المصحف إنما وضعت لإيه؟ لأن السورة كانت توضع أولها بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعلم أن هذه السورة كاملة بأكملها، هذه السورة بخلاف السورة التي قبلها، بخلاف السورة التي بعدها. واضح هذا الكلام؟ فالصحيح أن البسملة لا يجهر بها، بل لا تذكر، وعندك عبد الله بن مغفل قال بايه؟ قال اي بني انها ايه؟ قال يا بني انها بدعه اياك والحدث. والذي قال بانها لا تذكر ابو بكر، عمر، عثمان، روايه لعلي بن ابي طالب، هذا اربعه، خمسه عبد الله بن مسعود، سته عمار بن ياسر، سبعه انس، انزل بقى معايا محمد بن سيرين، سعيد بن المسيب، ابراهيم النخعي بيقول بدعه، ابراهيم النخعي صاحب ابن مسعود يقول ايه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه بدعه، في مصنف النبي شيبه كده في وشك على طول يقول لك ايه؟ بدعه. يبقى عندك قول بالبدعيه من عبد الله بن مغفل وكذا وكذا ابراهيم النخعي. واضح هذا الكلام؟ وهذا ما ذهب ايضا اليه الامام احمد كذلك، وكذا طبعا مالك. قال والبسمله من السنن، طبعا ذكرنا بان صحيح انها ايه؟ انها ليست من السنن. والتأمين والقراءة بعد الفاتحة، والتأمين التأمين واجب على المأموم، هذه واحدة. ثانيا الجهر بها، أن يجهر بها، واضح؟ وجب الإيه؟ وجب الجهر بها معذرة على الإمام والمأموم، مفهوم هذا؟ وجب الجهر، الجهر بها أيضا. وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد. وعندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، واضح؟ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية فإذا قال الإمام ولا الضالين فإن الإمام يقول آمين وإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، واضح الكلام؟ يبقى الإمام يقول إيه؟ يقول آمين، والمأموم يقول، معنى قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقال آمين تقول الملائكة آمين، معنى ذلك أن الإمام سيجهر به، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام فقد وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، معنى ذلك أن الإمام يقول إيه؟ آمين. واضح هذا؟ هذه واحدة. اثنين أنه وجب الجهر إيه؟ بها خلف الإمام. قلت لك هذا مذهب الشافعي وأحمد. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أيضا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين. طب لو كان سرا كانوا سمعوها؟ ها؟ شوف بقى المصايب اللي احنا عايشينها في المساجد المسلمين. كان يقول آمين فيجهر بها الصف الأول ثم يرتج بها المسجد، ثم يرتج بها، ثم يرتج بها المسجد. وهذا ثابت أيضا عن ابن الزبير موقوف عليه رضي الله عنه بإسناد جيد، جود إسناده ابن حجر في فتح الباري. واضح هذا الكلام؟ وأما آمين فعلى الإمام أن يمد بها صوته، أن يقول آمين، واضح؟ عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود الترمذي أيضا لكن من حديث وائل بن حجم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين يمد بها صوته. نقلوا كل شيء يا أبا بكر، نقلوا كل شيء، لكن العيب في مين؟ العيب في الخونة الذين ما حملوا الراية بعد الصحابة. الصحابة كانوا أوفياء، أخذوا الراية من النبي عليه الصلاة والسلام بلغوها من بعدهم، ومن بعدهم تابعين بلغوها من بعدهم، وأما الخائن هو الذي يجلس ولا يأخذ الراية ليسلمها لمن بعده. فلم من لم يأخذ هذه الراية لتسليمها لمن بعده يعد خيانة، هذه تعد خيانة، نسأل الله السلامة والعافية. بينوا كل شيء، يعني شوف حد مدة الصوت يعني يمد بها صوته، عجيب والله. انت واحد لما كان بيجي يحفظ الأحاديث حاجة سبحان الله، كل شيء نقلوه، كل شيء كل شيء. شوف حرام بن حكيم قال دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره، حديث صحيح البخاري، مسندا ظهره واضعا إحدى رجليها على الأخرى، خلص الحديث، واضع إحدى رجليها على الأخرى. يقول لك أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل حاجة نقلت الخبر لي، فما بالك باب الصلاة يمد بها صوته. لكن العجز في الخيانة عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيننا على الحق وعلى تبليغه، آمين. قال والتأمين، إذن أولا نخلص من هذا أن التأمين حكمه واجب على الإمام والمأموم. ثانيا أن يجهر بها، الأحناف لا يجهرون بها، يقولون كلها إيه؟ كلها سر برضه يعني، ماشي. نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ مقبل يقول لك إيه؟ إذا أردت الحق فخالف الأحناف. طبعا الكلمة إيه يعني صعبة أوي، طبعا المسألة مش على إطلاقها، لكن هو بيذكر كلام على الأغلب يعني على أغلب الأحكام، يقول لك إذا عايز تعرف الحق فين شوف الأحناف بيقول إيه وأنت قول خلافه عشان تعرف الحق يعني. طبعا الكلام ليس على إطلاقه طبعا، لكن هي إيه بالحكم الأغلب يعني. نسأل الله السلامة والعافية. قال والقراءة بعد الفاتحة، إذن الاستفتاح والتعوذ والتأمين واجب. البسملة إيه؟ البسملة لا تذكر. والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر إلى آخره. القراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن هذه اختلف الناس فيها، منهم من قال بأنها سنة، وهذا مذهب جميل أهل العلم، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك على أنها سنة، لكن هذا لا يثبت، لا يصح الإجماع فيه، إذ أي إجماع يخالف فيه عمر يا محمود؟ أي إجماع هذا الذي يخالف فيه عمر بن الخطاب؟ أي يجمع الناس وعمر بن الخطاب يخالفهم؟ إجماع عيدة بقى إن شاء الله ده. واضح؟ ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن القراءة بعد الفاتحة واجب، واجبة، وهذا ما ذهب إليه أيضا الصنعاني، وهذا هو الصحيح، القراءة بعد الفاتحة واجبة. لما؟ أنت عندك حديثان، الحديث الأول وهو حديث تعليم الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنت حديث تعليم الصلاة ده الذي يسمى حديث المسيء صلاته ده ينبغي أن تحفظ كل الروايات اللي فيه، لأن الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة أمور كثيرة في أمر الصلاة. قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر معك من القرآن، وبما تيسر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما تيسر. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بفاتحة الكتاب وما زاد، وما زاد. قال الدارقطني وهذا إسناده صحيح، وما زاد. واضح هذا الكلام؟ إن قال قائل في حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال لرجل اقرأ بفاتحة الكتاب فإن شئت فزد وإن شئت فقد تمت صلاتك، فهذا من أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن شئت فزد وإن شئت فقد تمت صلاتك. يقال هذا موقوف على أبي هريرة، وإذا تعارض الموقوف مع المرفوع يقدم المرفوع. واضح هذا؟ يقدم المرفوع. أضف إلى ذلك لا يقال قول صحابي لا يعلم المخالف، ذكرت لك عمر رضي الله عنه. فالصحيح بأن القراءة أي قرآن بعد الفاتحة واجب ولو آية، ولكن القراءة بعد الفاتحة إيه؟ القراءة بعد الفاتحة واجبة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين، حتى لو تصلي وترا أي من صلاة، لو تصلي ركعة واحدة الفاتحة، ولو تقرأ بعدها إيه، لو استقرأ بعدها آية واحدة، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. قال والنوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في فعله للصلاة أنه كان يرفع يديه في الصلاة، كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع في الصلاة، وهما إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام، وإذا قام من السجدتين. مين يحفظ حديث فيه؟ ها؟ حديث مين؟ حديث عبد الله بن عمر، صحيح؟ حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذ من كبيه ثم يكبر، فإذا ركع رفعه مثل ذلك، وإذا رفع فعل مثل ذلك، وقال سمع الله لمن حمده. في الصحيحين بقى من رواية نافع عن ابن عمر، وكان يرفع يديه إذا قام من السجدتين، إذا قام من السجدتين. في رواية البخاري وكان لا يفعل ذلك حين يسجد، يعني إذا أراد أن يسجد ما كان يرفع يديه إنما يكبر فقط، دي رواية البخاري. في رواية مسلم وما كان يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود، يعني هو أي من السجود النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية ما كانش برضو بيرفع إيه، كانش برضو بيرفع يديه، دي رواية برضو مسلم. في رواية مسلم أيضا وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين، يبقى في عندك مواضع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيرفع فيها، مفهوم؟ الموضع الأول إذا أراد أن يسجد، دي لفظ البخاري، ما كانش يرفع إيده عليه الصلاة والسلام، يكبر فقط. الموضع الثاني إذا أراد أن يقوم، قام من السجود للركعة الثانية لا يرفع إنما يكبر، كما في حديث ابن مسعود كان يكبر في كل خفض ورفع. أو بين السجدتين، سجد وقام رب اغفر لي رب اغفر لي ثم سجد، هنا لا يرفع أيضا إيه، لا يرفع أيضا يديه. دام عن مين؟ حديث عبد الله بن عمر. شوف معنى ابن عمر يقول وكان لا يفعل وكان لا يفعل وكان لا يفعل، ويجي الإمام البخاري يقول ولا يصح حديثا بخلاف حديث ابن عمر، وكل ما ثبت في هذا فهو شاذ. إذن لا يثبت عندك ابن عمر الصحابي، وعندك قول الإمام البخاري بأنه لا يثبت إيه في هذا الباب غير ما قال فيه، غير ما قال ابن عمر رضي الله عنه. إذن لا يصح رفع اليدين عند السجود، ولا عند الرفع من السجود، ولا بين السجدتين. من الذي قال ذلك؟ ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر، مفهوم هذا؟ وعندك الإمام البخاري يقول بأن كل ما روي خلاف ذلك يكون إيه؟ يكون فهو شاذ. حسبك مين؟ حسبك بأبي عبد الله الإمام البخاري رحمة الله عليه، ما جمعنا الله به وإياكم في الجنة، قولوا أمين. واضح هذا الكلام؟ يبقى لا يصح إيه؟ الرفع الأيدي إلا في هذه المواضع الأربع. شوف حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبو داود والنسائي، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، إذا قام إلى الصلاة الإيه؟ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حتى يكون بحذو من كبيه وكبر، فإذا ركع رفع فعل مثل ذلك، وإذا رفع فعل مثل ذلك، وكان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس، وإذا قام من السجدين رفعهما. يبقى قول علي بن أبي طالب وكان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس، يبقى درد تثبت تؤيد كلام مين؟ ابن عمر. يبقى لا يصح أيضا أن يرفع أحد يديه بين السجدتين، أو إذا أراد أن يقوم من الركعة الثانية من التشهد إلى الركعة الثالثة فيرفع يديه وهو جالس. لا، علي بن أبي طالب يقول: وما كان يفعل في شيء من صلاته، يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. واضح هذا الكلام؟ وبرضو حديث وائل بن حجر عند أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وعندك برضو حديث الصحيحين حديث أبي قلابة حينما رأى مالك بن الحارث يفعل ذلك، وعندك الحديث الذي رواه الترمذي ورواه الإمام البخاري مختصرا من حديث أبي حميد الساعدي. وكل هذه الأحاديث ذكرتها بمتونها في كيفية صلاة النبي عليه السلام على طريقة الفقه المقارن. واضح؟ يبقى كل هذه الأحاديث أنا ذكرتها لك ليه؟ لأن الأحناف يقولون بأن رفع الأيدي تكون عند تكبيرة الإحرام فقط. طب أنتوا بالله عليكم، يعني بعد الأحاديث دي كلها، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، حديث نافع عن عبد الله بن عمر في الصحيحين، حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وغيره الترمذي، حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث في الصحيحين، حديث سهل بن سعد، حديث أبي حميد الساعدي رواه الإمام الترمذي والبخاري مختصرا، حديث وائل بن حجر عند أحمد ومسلم وأبو داود الترمذي. طب أنت يعني بعد كل الأحاديث دي يجي حد يقول أنا أرفع إيدي في تكبيرة الإحرام فقط؟ طب ده كلام هذا يصح؟ إزاي يعني؟ أنا أودي الأحاديث دي كلها فين؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام البخاري: وقد ثبت عن جم في كتاب رفع جزء رفع اليدين للإمام البخاري، قال: وقد ثبت عن جم من كبير من الصحابة رضوان الله عليهم. واضح؟ قال: من سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى. وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذه من الواجبات ليست من السنن. لما؟ أولا من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلوا، احنا ما نمشي على قانون. ووائل بن حجر في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه، عمل ثوبه كده عليه الصلاة والسلام، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. دي رواية مسلم، في رواية أبو داود والترمذي والرسغ والساعد، وضع اليمنى على اليسرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له عدة حالات، ممكن يضع الكف على الكف، واضح هذا الكلام، أو الرسغ على الرسغ، هكذا، مفهوم هذا الكلام، أو الساعد. يبقى هذه ثلاث إيه؟ ثلاث حالات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا وضع اليمنى على الإيه؟ على اليسرى. يبقى هذا من فعله، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وأما من أمره فهو حديث سهل، قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا، واضح؟ قال أبو حازم: ولا أعلم ذلك إلا أنه ينمي، أن يرفع ذلك إلى رسول الله، لأنه هو الذي أمر. واضح؟ هو الذي أمر عليه الصلاة والسلام. أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال: وضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام. ولكن ثبت في رواية وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وكبر ووضع اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. لكن كلمة صدر هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه يضعفها، أنها رواية شاذة. لذا الإمام أحمد خير، قال: إن وضعتها على صدرك أو وضعتها تحت صدرك فلا بأس بذلك. وله رواية تحت السرة، لكن هذه ليست مشهور مذهبه، إنما مشهور مذهبه إما الاختيار، إما على الصدر وإما تحت الصدر، كذا إسحاق ابن راهوي صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مفهوم هذا الكلام. قال: والنظر إلى موضع معذرة، وضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره. إذن الوضع على الصدر قال به ابن القيم، وهي رواية عند الشافعية، هذا أول. والشوكاني ثانيا الإمام أحمد يخير حتى يعني يكون كلام منظما. الإمام أحمد يخير وكذا إسحاق بن راهوي، إما أن تضع على الصدر وإما أن يكون تحت الصدر، وهناك رواية لأحمد تحت السرة، لكن هذا ليس خلاف، ليس مشهور مذهب أحمد، مفهوم هذا؟ والصحيح هو أمر التخير أو وضع على الصدر، التخير أو الوضع على الصدر، ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، أو تحت السرة. هذا مذهب الأحناف، الأحناف يقولون بوضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، واحتدوا جميعا بحديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود، قال علي رضي الله عنه: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. ولكن هذا الحديث قال النووي اتفق أهل العلم على ضعفه. اتفق إيه؟ ذكر هذا الإمام النووي في شرح على صحيح مسلم في كتاب الصلاة، اتفق أهل العلم على إيه؟ على ضعفه. يبقى أنت تستصحب كلام ابن تيمية أن إجماع كل فن حجة في فنه، إذا أجمع علماء المعتقد فهو حجة في إيه؟ في فنهم. أجمع علماء المصطلح الحديث على حديث حجة في إيه؟ حجة في فنهم. فهم هذا الكلام؟ يعني مثلا لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ولا الجنوب شيئا من القرآن. ابن تيمية يقول لك اتفق علماء المعرفة بهذا الفن على ضعف الحديث. يبقى لو جه حد بعد ذلك، لا، في هذا العصر ما ينفعش، ده الأئمة السابقون كلهم اتفقوا على ضعف الإيه؟ على ضعف هذا، فإجماعهم يكون إيه؟ يكون حجة هنا. إذن إجماع كل فن حجة في فنهم، إذا أجمع أهل اللغة على شيء ما يكون حجة في فنهم، وهكذا. قال: وضع اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام. وذكرت لك الدليل الذي احتج به في وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، حديث علي بن طالب، وهذا حديث إيه؟ اتفق أهل العلم على ضعفه. والنظر إلى موضع السجود، النظر إلى موضع السجود، النظر في الصلاة على أقسام، إما أن تنظر للأعلى، هذا محرم باتفاق أهل العلم، ومنهم من قال ببطلان صلاته، وهو مذهب ابن حزم أن من نظر في أعلى إلى الأعلى في الصلاة صلاته باطلة، والشيخ ابن عثيمين يقوي هذا المذهب كما في شرح الممتع، كما في حديث أبو هريرة: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم ثم لا تعود إليه، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ أو النظر للأمام، النظر للأمام، هذا مذهب مالك وابن حزم، بأنك تنظر إيه؟ لك أن تنظر أمامك، وإن شئت أن تنظر أسفل منك لك ذلك، لكن لا يمنعون النظر إيه؟ النظر إلى الأمام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأصل في الكلام على ظاهره، مفهوم؟ ويضعفون كل الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى موضع السجود، كما حديث عائشة عند الحاكم، واضح. الإمام أحمد يقول بالنظر إلى موضع السجود. فمن حسن الحديث، حديث عائشة في موضع النظر، أو حديث الحاكم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه، واضح، هذا حديث مختلف فيه، فمن قال بتحسينه فله أن يفعل ذلك، واضح، لأن تحسين الحديث هنا أمر، وتضعيفه أمر اجتهد فيه أهل العلم. ومن قال بالنظر إلى الأمام، هذا أيضا إيه؟ لا بأس بذلك. إذن الأمر هنا إيه؟ اجتهادي في أمر الحديث ذاته، اجتهادي في أمر الحديث ذاته. وذكرت لك أن الإمام مالك، وهو من هو رحمه الله تعالى في الإمامة وفي الحديث، لا يثبت هذا. ووضع اليدين إلى الركبتين في الركوع ومجافاة بطنه عن فخذه وفخذه عن ساقه في السجود، أي لا يلصق هذا بذاك، ومد ظهره في الركوع معتدلا، أي لا يجعل الظهر منحني، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفع، يعني لا يجعل رأسه مرفوعا هكذا ولا في الركوع، ولا يجعل رأسه منخفض هكذا، إنما يكون رأسه بسوى ظهره، رأسه ظهر رأسه بسوى الظهر هكذا. وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود. وذكرنا بأن الأنف مس الأرض للأنف هذا ركن، ذكرنا بأنه ركن، ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سنن أبي داود لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة وأجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه، شأن سائر السنن. لكن يبقى هنا نعيد، أولا الاستفتاح واجب، التعوذ واجب، البسملة لا تذكر، وذكرنا بأن عبد الله بن مغفل وابن وإبراهيم النخعي قال بأنها بدعة. التأمين واجب، القراءة بعد الفاتحة واجبة، واضح هذا الكلام. من سنن الأفعال رفع اليدين واجبة، واضح، رفع اليدين في كل تكبيرة واجب، وضع اليمنى على اليسرى واجب، مفهوم. النظر إلى موضع السجود ذكرنا الإمام مالك وابن حزم يقولان بإيه، بأن لك أن تنظر، ولك أن تنظر في أسفل منك أو تنظر أمامك، لا بأس بهذا. والإمام مالك لا يصحح أي حديث بخلاف هذا، مفهوم. والنظر إلى موضع السجود ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، وضع اليدين على الركبتين هذا واجب، وضع اليدين على الركبتين هذا إيه، هذا واجب، هذا ثابت في عدة أحاديث، مفهوم هذا الكلام. ومجافاة بطنه عن فخذه وفخذه عن ساقه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفع، حديث أبو حميد السعيدي، واضح. إذن هذا الفعل أيضا إيه، هذا الفعل أيضا واجب، أن يكون رأسك بسوى ظهرك، فلا تخفض رأسك هذا هكذا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كما ذكر أبو حميد قال فإذا ركع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخفض رأسه ولم يصوبه، واضح، لا يصوبه هكذا ولا يخفض رأسه هكذا، إنما يكون الرأس عينه وجهه إلى الأرض، ورأسه في ظهرها بسوى الظهر هكذا، فلا يجعل رأسه هكذا ولا يرفع رأسه هكذا كما يفعل كثير من الناس. قال ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، تجد بعض الناس يقف عامل كده، واضح، يحني رأسه بجسده هكذا، حتى أن عمر رضي الله عنه دخل في المسجد فوجد رجل يفعل هكذا يحني ظهره برأس، يعني عشان يوريك أنه خاشع أو خاشع، مفهوم. فضربه عمر وقال قم يا صاحب الجزع، بتميل قوي، يقول له لا قم، يعني افرد ظهرك، واضح. كان يحني احدهم كان يحني احدهم راسه في القيام الى قريب من الركوع، ويجمع يديه الى ثغره نحره بدلا من وضعهما على صدره او تحت صورته. ثغره النحر، تجد بعض الناس يضع يديه هنا كده، مفهوم، هكذا يضع يده هكذا عند عند الترقوه، لا هذا ليس الصدر، إنما الصدر أو تحت أو تحت الصدر. ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة، وتشددهم في شأن السترة، حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء نافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذا مد. طبعا إذا كان مأموما فسترته من؟ إمامه. أما إذا كان منفردا إماما أو إذا كان إماما أو مأمو أو منفردا فوجب عليه وضع السترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم إلى صلاته فليجعل أمامه كمثل مؤخرة الراحل، فليستتر بشيء وليدن منه. قال يبحث عن سترة، وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمامي ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح، يحس أنه خلاص يعني يبعد جدا، رأسه بعيد جدا ورجله بعيدة جدا، لا إفراط ولا تفريط، حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح كأنه هينام. وكذا فحج أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه، وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به. تجد بعض الناس يريد إيه؟ أن يثني رجليه هكذا لمن بجانبه، يثني رجليه هكذا. الأصل أنه القدم في القدم، يستوي الصف، المساس فقط، أن تمس قدمه فقط، مفهوم؟ لا تظن بأن القدم في القدم يعني تجعل قدمك ملتصقة به جدا، يجعل قدمه هكذا ثمانية لسنين ثمانية، لا لا يصح، مفهوم؟ ولا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكعب في الكعب، ما هو الكعب في الكعب يعني هنا الأمر به القرب، شدة القرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرقبة في الرقبة في سنة أبي داود. طب تعملها إزاي دي؟ واضح الكلام؟ إنما هو شدة الإيه؟ شدة القرب. وعندك كتاب صغير اسمه لا جديد في أحكام الصلاة للدكتور بكر أبو زيد. ثم ذكر هنا باب صفة الصلاة، اقرؤوها. وسنبدأ إن شاء الله في باب في بيان ما يكره في الصلاة. جزاكم الله خيرا.